بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الأولى من هذا اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر ربيع الآخر لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 19 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000. في الجلسة الأولى كنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. فضل دكتور مؤيد.
باب قضاء الحاجة: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قف برخو نجسي، والظل والريح وجحرا والصلب، والطرق والمورد كلا فاجتنب، ولا تقابل أو تدابر كعبا، في المنزل الوطأ أجز والفضل، ونح ذكر الله حتما في الخلا، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد إن لم يعد. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء، مستجمرا وترا وعند الماء، يقدم الإحليل قبل الدبر، والجمع بين الماء وبين الحجر،
واخرج
بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد اعكس يمنا بالمنزل
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفتح الله عليك فتوح العارفين. طبعا هي مضبوطة في كثير من النسخ، والصلب وجحرا والصلب، والصحيح والصلب. نعم والصلب. نبدأ الآن ببيان وتوضيح هذه الأبيات في هذه المنظومة. قال رحمه الله تعالى: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي. فاسكت أي يندب السكوت أثناء التخلي، وسمي التخلي لأن الإنسان يكون خاليا وحده في هذا الأمر. إذن هذا السكوت مندوب إليه أثناء قضاء الحاجة، ويكره له الكلام، ومحل كراهة الكلام إذا كان الكلام لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فإنه لا يكره، كأن يطلب شيئا يحتاجه في قضاء حاجته، وقد يكون واجبا إذا كان ليحذر من شيء كوقوع أعمى في مهواة وما إلى ذلك، كأن يحذر من خطر قد يحدق بالمنزل أو بغيره. الأثر في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم أي فسلم الرجل فلم يرد عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل. إذن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد، والاقتداء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما، يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت ذلك. إذن هذا الحديث مصرح بالنهي عن الحديث، لأن الأمر مبناه الستر، مبناه الستر. ومعنى قوله في الحديث يضربان الغائط من ضربت الأرض، أي إذا أتيت الخلاء وإذا أردت الذهاب في الأرض فإنك تضرب في الأرض. ما الحكمة من السكوت أثناء قضاء الحاجة؟ قضاء الحاجة معنى خفي من خصوصيات حياة الإنسان، فإذا كان الإنسان في أثناء هذه الخصوصية الخاصة به يندب له أن يستتر عن الناس، سواء ما كان بالقول أو ما كان بالفعل، فإنه أمر يقبح إظهاره، والأفضل فيه الانقباض عن الناس. وإن المحادثة أثناء هذه الحاجة فيها من المباسطة ما لا يعني ينبغي في هذا الموضع. في قوله واجلس ندبا، واجلس ندبا، فهذا الجلوس من حيث الأصل، فإن كان مكان قضاء الحاجة صلبا فيتعين عليه الجلوس، يتعين عليه الجلوس، لأنه لو أنه بال واقفا فإن هذا سيؤدي إلى ارتداد الرشاش، يعني رشاش النجاسة، رشاش النجاسة على جسده. فلذلك بالشيء الصلب فإنه لابد له من الجلوس. أما الرخو كالأرض الرخوة والترابية فإنه يفضل له أن يقضي حاجته قائما، يفضل له أن يقضي حاجته قائما. لماذا؟ لأنه لو جلس فربما تنساح هذه النجاسة بين التراب وتبلل ثيابه، فلذلك يفضل له أن يبول واقفا. إذن هذا في قوله قف برخو نجس، قف برخو نجس حتى لا تتنجس الثياب. هذا بالنسبة الذي قلناه بالنسبة للرخو النجس في أنه يقف. أما الرخو الطاهر، الرخو الطاهر مثل هذا التراب الذي يعني ليس يعني كالصلب، فله الخيار، فإما أن يقضي حاجته واقفا، وإما أن يقضي حاجته جالسا، ويبقى الجلوس هو الأولى. لماذا؟ لأن الجلوس أستر له، لأن الجلوس أستر له. ومما قاله في هذا الإمام الونشرسي قال بالطاهر الصلب جلسي وقم برخو نجسي، وقم برخو نجسي. والنجس، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكسي، واجلس وقم إن تعكسي. ما معنى هذا القول؟ معنى هذا القول بالطاهر الصلب اجلسي، إذا كان طاهرا صلبا فاجلس. ومثله هذا اللي هي الحمامات التي تصنع الآن، فهذه تكون طاهرة وصلبة، وفي العادة يكثر صب الماء فيها لوفرة الماء في البيوت. إذن هذا الطاهر الصلب اجلس فيه، قال وقم برخو نجس، وهو ما بيناه في التراب الرخو النجس فإنه يبول فيه قائما. قال والنجس الصلب اجتنب، إذن إذا كان صلبا اجتنبه ونجسا. ليه؟ لأنك لو جلست فلا تأمن من ارتداد الرشاش عليك. طيب وإذا وقفت فالأمر كذلك، إذن اجتنبه. واجلس وقم إن تعكسي، واجلس وقم إن تعكسي، يعني اللي هو الطاهر الرخو، بقي احتمال اللي هو إيه؟ الطاهر الرخو، وهو ما قلناه واجلس وقم إن تعكسي اللي هو في الطاهر الرخو، ولكن يبقى الجلوس هو الأفضل. لماذا؟ لأن الجلوس أستر لقاضي الحاجة. لذلك عليه أن ينتبه لذلك، خاصة من موضوع الوقوف، وربما يعني عليه أن يتجنب اتجاه الريح، لأن الريح قد ترد عليه يعني حاجته التي يقضيها في ذلك المكان. الآن ماذا نقول فيما ورد من بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حينا، وبوله جالسا حينا آخر، أو قضاء حاجته جالسا حينا آخر؟ جاء في سنن الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وجاء أيضا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال جالسا وقضى حاجته جالسا، فجالسا وقائما بالأمرين، لكن ما موضع الجلوس وما موضع القيام؟ لا شك أننا لابد أن نبحث عن محل الحكم في هاتين المسألتين. ما يفيده حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها تقرر أصلا أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول قاعدا، فهذه هي عادته، وأن بوله قائما ليس من عادته، وأن بوله قائما ليس من عادته. وكذلك الأحاديث الآمرة بالاستتار فهي دليل أيضا عن دليل على أن الجلوس أفضل. يعني كل الأحاديث التي تأمر بالاستتار يستدل بها أيضا للجلوس، ولذلك يثبت أن الأصل في قضاء الحاجة هو الجلوس، ولا يكون القيام إلا لداع صارف عن الجلوس، فأصبح الجلوس هو الأصل والقيام هو انتقال عن الأصل لداع دعا إليه. فمما يدل على الجلوس أيضا ما ذكرناه من حديث الإمام البخاري الذي أخرجه عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. إذن هذه تحمل على أنه كان لا يستر البول أن يرتد إلى جسده، أو أنه كان إذا أراد أن يبول فإنه لا يستتر من الناس، أي لا يستتر بسبب البول، فتكون من هنا بمعنى السببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي من ما خطيئاتهم أغرقوا، هنا من وما زائدة، من وما زائدة. ما الذي أفادته ما هنا؟ أفادت معنى هو التوكيد، فلو كانت العبارة في كلام الناس من خطيئاتهم أغرقوا، فأنت تفهم أن خطيئات أولئك الناس كانت سببا في عقابهم وفي عذابهم، إذن هذا هو السبب. لكن قد يكون هناك سبب آخر، مثلا فإذا قال لك من ما خطيئاتي، ما هنا أضافت معنى جديدا، وهو أنها أكدت السبب في قوة جملتين أو ثلاث جمل. فبدلا من أن تقول من خطيئاتهم أغرقوا، من خطيئاتهم أغرقوا، من خطيئاتهم أغرقوا، فتأتي بما للتوكيد، أي اعلم أن سبب الإغراق ليس كوارثة طبيعية، ليس سبب الإغراق هو أن الناس لم يقيموا سدودا كما يجب، إن سبب الإغراق هو الخطيئة، اعلم ذلك تماما، اجتنب الخطيئة التي أدت إلى إهلاك هذه الأقوام. كذلك في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. إذن سبب لينك يا محمد ليس أن فيك شيء من الضعف، ليس أن فيك يا رسول الله شيئا من الضعف، إنما هو الرحمة الكامنة في قلبك، وإلا فأنت قادر على أكبر قرار وأقوى قرار، لكن لينك لهم سببه هذه الرحمة. انتبهوا أيها الناس، إن محمدا في لينه مع أصحابه ليس لضعف فيه ولا لأي سبب قد تتوقعونه، أي هو محتاج لهم، إن لينه لهم كامن في قلبه لما استودعه الله ذلك القلب من الرحمة. إذن أكد هنا، فجاءت ما هنا للتنبيه والتأكيد، التزموا أيها الناس، افهموا ذلك، إنما في قلب محمد من الرحمة هو هذه الرحمة التي استودعها الله تعالى في قلبه. إذن علينا أن نفرق بين ما هو زائد يؤدي معنى، فهذا ليس حشوا في كلام الله، وما هو حشو، وهذا ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. وقال في المراقي تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، لا حشو في الوحي. فلذلك علينا أن نميز أن كثيرا من الناس عندما يقول لا يوجد زيادة في القرآن، نقول ما معنى الزيادة؟ إذا كانت الزيادة تقصد أنها بلا معنى مفيد فهذا نسميه الحشو، فنقول لا حشو في القرآن. أما إذا أردت أن تقول بمعنى أنه لا توجد زيادة في القرآن بمعنى أنه يمكن أن تبنى الجملة دونه، نقول لك هذا غير صحيح. فيمكن أن تبنى الجملة فبرحمة من الله، وهي صحيحة وهي متكاملات الأركان، لكن ما هنا مع أن الجملة قد تستغني عنها في الكلام العربي، إلا أن وجود ما هنا أضاف لنا معنى جديدا فجعل الجملة في قوة جملتين أو ثلاثة، وهي غاية التوكيد. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هل لا هنا نافية؟ لم تؤدي وظيفة النفي، إذ أصل الجملة ما منعك أن تسجد. طب ما الذي أضافته لا الزائدة هنا؟ السؤال عن هذا الجحود بعينه. انتبه لهذا الأمر الذي فعلته، وهو أنك جحدت السجود. هذا هو موطن البحث، هذا هو محل السؤال، وكأنه يريد أن يقول هذا محل البحث هنا. لا أريد أن أسألك عن ما يتتوقعه من أشياء خارج موضوع هذا السؤال. ما منعك ألا تسجد؟ إذن لا هنا ليست نافية. هل تستغني عنها الجملة وتكون صحيحة في تركيبها؟ صحيحة، لكن لا هنا أرادت أن تصرف الانتباه إلى هذا الجحود الذي حصل منك. أدت معنى زائدا أم لا؟ أدت معنى زائدا في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل من هنا تبعيضية أم هي بيانية؟ لما قال فاجتنبوا الرجس الأوثان صارت الأوثان هنا عطف بيان، إذن اجتنبوها. لكن هل هناك، هل هذا بدلالة الظاهر؟ نعم، هاي دلالة ظاهر. طب فإذا أردت أن تجعلها دلالة نص في العموم أي كل وثن، فقل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فتصبح من هنا بيانية لبيان الجنس. فكما أنك تقول لا رجل في الدار، فهذا يحتمل أنك بالظاهر ظاهره أنك تنفي الرجال، ومحتمل لأنك تنفي الوحدة، فيمكن أن تقول لا رجل في الدار بل ثلاثة. إذن هنا في التنوين لا رجل محتمل لأنك تريد أن تنفي الوحدة. طب ماذا لو أردت أن تجعلها نصا في العموم؟ تقول لا رجل، انتقلت إلى البناء. إذن البناء أفاد أنك لا تريد أن تنفي الوحدة قطعا، أنك تريد نفي الجنس. لكن لا رجل في الدار ظاهر في نفي الجنس محتمل لنفي الوحدة، فانتقلت من الظاهر إلى النص بالبناء لا رجل. كذلك في فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فأصبح النهي عن كل الأوثان بدلالة النص ليس بدلالة الظاهر. كذلك في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. لو أنك قلت يغفر لكم ذنوبكم صحيحة، لا هي ظاهرة في نفي في غفران الذنوب ظاهرة، لكنها تحتمل التخصيص بأن ذنبا كالقتل لشناعته أنه لا يغفر. فإذا أردت أن تجعل العبارة بقوة النص الذي أصبح نصا في العموم لا يحتمل إلا العموم، تقول يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. لذلك نقول هنا من بيانية. ماذا نعني بمن بيانية؟ أي لنفي الجنس. فإذا نفيت الجنس إذن انتفت كل أفراد الجنس، انتفت كله أفراد الجنس. إذن هذا يعني بخصوص من عندما تكون زائدة، لا تكون زائدة حشوا ولا اعتباطا، إنما تأتي لمعنى إضافي يضفي على الجملة معنى زائدا لو لم تكن موجودة لم يكن ذلك المعنى حاصلا. إذن علينا أن نفرق بين قولنا لا زيادة ولا حشوة. فبعضهم يستخدم كلمة زيادة بمعنى حشو، لا، استخدم المصطلح كما هو. تقول لا حشو في القرآن، نعم، الزيادة بمعنى هناك حرف جر لا متعلق له، لا متعلق له. إذن هذا موجود، هذا موجود في القرآن الكريم، ويزيد في المعنى ويثري كلمات القرآن وينقلها من معنى إلى معنى وليس حشوا. إذن علينا أن نميز في ذلك. نعم
شيخنا، وهل ثم تفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟
نعم، هناك فرق. عندما تذكر اسم الجنس فإنما تلحظ الأفراد، عندما تذكر علم الجنس إنما تلحظ الماهية. لذلك قال الفرق بين الاسم الجنسي والعلم فرق ليس بالجلي. الأفراد في اسم الجنس معتبرات عند سير النفس، والفرد ألغي، والحقيقة تعتبر في علم الجنس لك الفرق يقر، أي يتضح الفرق. والفرد ألغي والحقيقة تعتبر في علم الجنس لك الفرق يقر. إذن عند ذكر الجنس فإنما تلحظ الأفراد، تقول الرجل تلحظ الأفراد، أن المرأة تلحظ الأفراد، تمام. أما علم الجنس فإنك تلحظ الماهية، فتقول الأسد مفترس، تلحظ الأفراد، أفراد الأسود. طب فإذا قلت أسامة مفترس، أسامة، أسامة علم على الأسد، أسامة علم على الأسد، فتقول أسامة مفترس، فتلحظ ماهية الأسد وهي الافتراس، ولا تلحظ أفراده. وإذا قلت الأسد مفترس فإنما تلحظ الأفراد. ويمكن أن يلاحظ مثل ذلك في المصدر واسم المصدر. عندما تقول الإسلام فهذا يعني الاستسلام وجميع أفراد الاستسلام التي هي لله عز وجل، إذن هذا اسمه إيه؟ الإسلام. فالإسلام تناول الحدث، تناول الحدث بنفسه. طيب السلام اسم لمصدر الإسلام، هل يتناول الحدث مباشرة أم يتناول الإسلام أولا ثم يتناول الأفراد التي هي الأحداث؟ إذن اسم المصدر يدل على المصدر أولا ثم المصدر يدل على الحدث، لأن المصدر يدل على الحدث مجردا عن الزمان والمكان. في قوله في الألفية المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، المصدر يدل على الحدث. الكتابة هل تدل في الماضي أم في المضارع؟ لا، فقط الكتابة تدل على الحدث مجردا، أما الأفعال فتدل على الحدث مع الزمان، فقد يكون للماضي وقد يكون للاستقبال وقد يكون للحضور. أما المصدر فإنه يدل على الحدث مجردا عن الزمان، هذا معنى قوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، كأمن أمن يأمن أمنا، أمن فعل ماضي، يأمن فعل مضارع، أم مجرد عن الزمن؟ مجرد عن الزمن. إذن الحدث الفعل مضارعا وماضيا ومستقبلا وأمرا يدل فيه على أمرين، فيه عنصران، عنصر الزمن عنصر الحدث. أما المصدر فليس فيه إلا عنصر الحدث فقط مجردا عن الزمن. لذلك عندما تقول اسم مصدر فمعنى ذلك أنه يتناول المصدر أولا ثم المصدر يتناول الحدث. هذا الفرق بين اسم المصدر والمصدر. إذن في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه عن الرجلين اللذين وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وكان أحدهما طبعا حسب ما ورد في الحديث، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. ويدل على الجلوس أيضا أن توقي النجاسات في أكثر أحواله يقتضي الجلوس. طيب، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة اللي هي موضع الكناسة التي يعني تزال إليها الكناسات، فبال عليه الصلاة والسلام واقفا، بال عليه الصلاة والسلام واقفا. وهذا دليل على جواز الوقوف، لكنه عندما بال في تلك السباطة إنما لعذر، وانتقل عن الأصل وهو الجلوس لعذر. قال والظل والريح وجحرا والصلب. وإيه؟ والصلب. الظل اللي هو مكان استراحة الناس، حيث يحتاج الناس إلى مكان يجلسون فيه كظل الحائط. ومثال معنى الظل كذلك المكان الذي يتشمس فيه الناس في 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 أيام البرد، فيحتاجون إلى الأماكن المشمسة. فكما أنه نبه بالظل إنما يريد أن يبين اجتنب يا قاضي الحاجة تلك الأماكن التي يرتادها الناس. ليس المعنى في الظل وحده فقط، بل وفي كذلك الأماكن المشمسة، بل وكذلك في الأماكن المشمسة واللي هي تكون في أيام الشتاء ويحتاجها الناس في أيام الشتاء، وممكن في بعض الأماكن التي يزورها الناس في الصيف ولا يزورونها في الشتاء، ويزورونها في الشتاء ولا يزورونها في الصيف، وهو ما يطلق عليه الناس المصائف والمشاتي. المصائف والمشاتي. وكذلك يمكن أن نقول هذا في الحدائق العامة، الحدائق العامة التي يرتادها الناس، فهذه تعتبر جميعا كلها كالظل، ولا يختص الأمر بوجود شجرة أم لا. طبعا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يعني يقضون حاجتهم في أماكن ارتياد الناس، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. طيب اتقوا اللعانين، المفترض أنهما يلعنان وليس هما اللذان يلعنان، تمام؟ إذن هما يلعنان، لكن لما كانا متسببين في لعن أنفسهما وصفهما باسم الفاعل، وصفهما باسم الفاعل، وذلك لملحظ، وذلك لملحظ، كما نقول مثلا أحيانا المياه الفاقدة على سبيل المثال، هو نحن فقدناها لكنها لما تسربت بنفسها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ معناه المؤجل، أي المؤجل بالمؤجل، فوصفه باسم الفاعل، فلذلك لكنه في معنى اسم المفعول لغاية بلاغية. وكذلك في قوله، في قوله والظل والريح، أي فتجتنب مهب الريح حتى لا يرتد إليه بوله. ودليل الاستتار هو دليل على اجتناب مهب الريح. وجحرا وهو النقب في الأرض، هي الجحور نقب في الأرض، فيخشى أن يكون فيه شيء من الهوام فيضر هذا الإنسان. قال والصلب، وهي لغة في الصلب، لغة في إيه؟ في الصلب، وهي بالتحريك، وهي بالإيه؟ بالتحريك. ماذا نعني بالتحريك؟ إذا وجدت كلمة في القاموس قال محركة، ماذا يعني بكلمة محركة؟ أنها مفتوحة الأول والثاني. إذا قال لك محركة ما معناها؟ مفتوحة الأول والثاني، الصلب، وهكذا. فلذلك عندما يقول بالتحريك فماذا يعني؟ يعني أن هذا بفتح الأول والثاني. والطرقة، أي اجتنب الطرق، وذلك لأمرين: أمر أن هذه الطرق يرتادها الناس وهذا يؤذيهم، والأمر الثاني أن الحديث الآمرة بالاستتار في قضاء الحاجة، أن الأحاديث الآمرة بالاستتار في قضاء الحاجة، فإن هذه الأحاديث تنهى عن قضاء الحاجة في الطريق، تنهى عن قضاء الحاجة في الطريق. هناك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في اجتناب محجة الطريق ومناطق ارتياد الناس في الطرق، وهو ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن أيضا وأبي قتادة وجابر. إذن أبعد النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة، قال فأبعد في المذهب، يعني أبعد في المذهب أي أبعد في الذهاب، أي أبعد، إذن أبعد في الذهاب عليه الصلاة والسلام في النص اللي هو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وأيضا ما ورد عن حذيفة في صحيح البخاري، وهو يعني قد مر طرف منهم، عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط. لاحظوا، خلف حائط، إذن هذا كله نرجعه إلى الاستتار. قال فقام كما يقوم أحدكم، إذن بال قائما، فبال فانتبذت منه، إذن ابتعدت عنه. إذن كل هذا الموقف يقتضي خصوصية، وهي خصوصية الابتعاد. قال فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. إذن واضح في ذلك أن الذي يقضي حاجته يتنحى عن الناس، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الذي يرويه حذيفة قال خلف حائط وكلمة فانتبذت منه. أما معنى السباطة، فالسباطة معناها الكناسة، وهو الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المزابل، أو عفوا وما يكنس من المنازل، وقيل هي الكناسة نفسها اللي هي الزبالة، اللي هي الزبالة. نعم.
ممكن تيجي الآن صلب مع نجس فالإنسان
يبتعد عنهما. الصلب والنجس مكانا آخر،
اللي هو ليش الكناسة.
إيه هذا الكلام، إنه الكناسة ليست بالشيء الصلب،
هي رخو. رخو نجس.
نعم. فلا
يكون في صلب ونجس يمتنع عن هذا وعن هذا،
يبدأ إذا كان صلبا نجسا لا يقضي حاجته فيه بالمرة.
إذا ترتب على فعل الأمر أن يتركه،
أن يتركه.
الصلب والرخو هنا نجس على اعتبار كلمة كناسة.
الكناسة ليست صلبة،
هي
رخوة.
نعم.
لكنه استتر بالحائط، لاحظ، استتر بالحائط، واضح؟ إذا الشيء اللي متفق على أننا نجتنبه هو الصلب النجس، لأنه على جميع الأحوال قياما أو جلوسا سيرتد شيء من رذاذ النجاسة إلى قاضي الحاجة، وعليه هذا يجب أن يتنزه منه. أما في السباطة فهذه رخوة، فقام. إذن قام لموجب، قام لموجب، لأن الأصل القعود، وكل الأدلة في الاستتار هي مطلوب منها القعود بمقتضاها. وأما بالنسبة لي اللي هي البول في السباطة قائما، إنما كان لموجب. إذن القضية لا تتعلق بالوقوف نفسه أو بالجلوس نفسه، إنما هو باعتبار الأحوال، باعتبار الأحوال. فالرخو النجس يجب أن يقوم، الرخو النجس يجب أن يقوم، لأنه لو جلس وهو يعني معه الثياب التي يلبسها فربما تتبلل بالنجاسة على الأرض، فلذلك كان القيام له أحسن، كان القيام له أحسن. لذلك لا يتعين الأمر بالقيام مطلقا ولا بالجلوس مطلقا، إنما هو بحسب الأحوال. في قوله والمورد كلا فاجتنب، إذن كله أي جميع الموارد، والمورد هو محل الماء والمكان الذي يجتمع فيه الناس للورود، فلذلك هذه الأماكن تسمى من الملاعن. من إيه؟ الملاعن. وفي الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، منها البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، وقارعة الطريق والظل. ولاحظ أن هذه يحتاجها الناس. وقال في النهاية اللي هي جمع الملاعن، جمع ملعنة. وفي الحديث اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، منها البراز في الموارد. طيب، الملعنة هي المكان الذي يعني يؤدي أن يصاب الإنسان باللعن إذا قضى حاجته فيه. فهنا جعلت الملعنة في هذا المكان لأنها مظنة اللعن، كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فهو مظنة الغائط، اللي هو الغائط مظنة قضاء الحاجة لما فيه من الاستتار. فلأن الناس إذا مروا بهذه الأماكن وأوذوا بمثل هذه الأشياء فإنهم يلعنون صاحبه. لذلك البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل من الممنوع شرعا، من الممنوع شرعا. وكذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا الذي يفعله في مواردهم هذه أنه يقطع قدرتهم على الانتفاع بهذه الأماكن، لا يعودون يستطيعون الانتفاع بالطريق والظل والمكان المشمس، هذه الأماكن التي يرتاح فيها الناس وهي مأواهم. واللعانان كما ذكرنا سابقا هما من باب المجاز، هما من باب المجاز. ومعنى المجاز هو استخدام اسم الفاعل محل اسم المفعول هنا، استخدام اسم الفاعل محل اسم المفعول. يعني كان المفترض أنهما يكونان ملعونين، لكنه سماهما باللعانين باسم الفاعل، فكان حقهما في الوضع والحقيقة أن يسميا ملعونين، لكنهما لما كانا سببا في لعن أنفسهما فكما لو كانا هما اللذان لعنا نفسيهما. هذا بخصوص هذه الكلمة من اللعانين، وهي كلمة اللعانين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هي من باب المجاز، وكما ذكرت الكالئ بالكالئ والمياه الفاقدة على ما سبق بيانهم. ومثل ذلك المجاز قوله تعالى سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم، ولم يقل معصوم، مع أن الوضع يقتضي المعصوم أي لا معصومة، لكن هنا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وهذا كله من عين الباب. وقد يكون الأمر مختلفا فيكون العكس، أنك تأتي موضع اسم الفاعل أن تأتي به باسم المفعول، كقوله تعالى إنه كان وعده مأتي مع أنه آتم، لكن لما كان الله يدبر أمره وهو الذي يأتي به أصبح هو مأتيا. وكذلك في قوله تعالى حجابا مستورا نقول فيه ما قلنا في قوله تعالى مأتيا. أيضا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في موارد الماء، قوله عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى إفساد الماء، فقد يتغير الماء في بعض أوصافه فيظن الناس أنه متغير بما لا يضر الطهارة فيه، فقد يتوضؤون منه وقد يتطهرون منه، فلذلك هذا لا يعني يجوز، لأنه إيذاء للمسلمين في مواردهم وفي أماكن طهارتهم. ثم قال: ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ آجز والفضل، أي يحرم استقبال الكعبة أو استدبارها في قضاء حاجة أم وطئ، سواء كان ذلك في الفضاء سواء كان ذلك في الفضاء أم في البناء على الأصل، لكن جاء التفصيل في البناء والعذر في البناء. إذن في قوله ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل والوطأ أجز والفضاء، إذن الأول في قضاء الحاجة والوطئ لا تقابل الكعبة في الفضاء، أما فيما يتعلق بالمنزل يعني المكان المسور في البناء فإنه يجوز. هذا معنى قوله والوطأ أجز والفضلة. ما يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها في البناء؟ ما رواه عبد الله ابن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. إذا كان في المدينة استقبل بيت المقدس فما استدبر؟ استدبر الكعبة لأنها جنوب والبيت المقدس شمال. إذن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد استدبر الكعبة في البنيان. وأيضا يعني في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، وهذا يتضمن كما قلنا أنه استدبر القبلة. ما الذي يدل على أن الاستقبال والاستدبار مكروه حتى في البناء أو محرم؟ عن أبي أيوب الأنصاري في حديثه الذي يرويه الإمام البخاري يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا عام سواء كان ذلك في البنيان أم في غير البنيان. فقال أبو أيوب في الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. هذا الحديث يدل على تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط ولو كان ذلك في البناء، لقول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: ونستغفر الله تعالى. إذن يقول فننحرف ونستغفر الله تعالى.
دكتور،
نعم.
ألا يدل ذلك على أن الاستقبال من الاستغفار أن أحد النصين أو أحد الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معمولا به ثم فعل بالآخر، ترك أحدهما ثم عمل بالحديث المتأخر ألا وهو عدم الاستقبال والاستغفار؟
سنتحدث في الجمع بين الأدلة الآن إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. المذهب لا يكره استقبال بيت المقدس لأنه ليس قبلة، لأن الأمر معلل بالاستقبال، فالذي يقضي حاجته في الفضاء فإنه يستقبل المصلين بهذه العورة، وهذا لا يصح لأن الناس متجهون إلى الكعبة. واضح؟ كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ ما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بحاجته، وما ورد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه قد يعني كان ينحرف في البنيان عن تلك المراحيض ويستغفر، مما يدل على التأثم فيها. الجمع بين الأدلة، فقد رأى الإمام مالك أن حديث أبي أيوب ينهى عن الاستقبال، وفعله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر فيها إذن بالاستقبال، فقد حمل النهي على محل والإذن على محل آخر. إذن كيف يجمع بين الأحاديث؟ هذا فعل وهذا فعل، لا يتعارضان من حيث، لأنه لا يوجد له صيغة عموم، فحمل حديثا على محل في الفضاء وهو النهي أنه في الفضاء، والإذن الذي هو في البنيان. الآن هذا الحديث الذي في البنيان كان له مقتضيات، منها أن الذي يقضي حاجته في البنيان ليس مستقبلا لوجود هذا الحاجز بينه وبين المصلين باتجاه القبلة، بالإضافة إلى أن الالتزام بقيد عدم التوجه إلى القبلة أثناء قضاء الحاجة في البنيان أمر يعسر على الناس، فقد تقتضي صناعة البناء شيئا لا ينسجم مع هذا الأمر، فتصميم البيوت وظروف الناس في البناء، فهؤلاء يبنون هذه المباني بناء على حاجات وبناء على طرق ربما يعسر عليهم مراعاة القبلة في مسألة وضع الحمامات التي يقضون فيها حاجتهم. إذن اغتفر في البنيان ما لم يغتفر في الصحابة. إذن هذا هو مسلك الجمع، أن يحمل حديث ابن عمر على الجواز في البنيان، وأن يحمل الحديث الناهي على الصحاري، وهكذا يكون كل حديث في موضعه، ونكون قد عملنا بجميع ما ورد في هذا الأمر. أما ما يتعلق بمسلك الجمع انتهينا منه، والآن نبحث فيما لو أردنا أن نبحث في مسلك الترجيح. لم نتحدث عن الطرق، الطرق شأنها شأن التعظيم حيث أمكن، إنما البنيان المحصور المعد. واضح؟ أما فيما يتعلق بالطرق فنقول تعظم القبلة ما أمكن. ماذا لو فعلنا أننا سلكنا مسلك الترجيح في هذه المسألة، مع العلم بأن الجمع هو الأولى؟ إذن لا نسلك مسلك الترجيح إلا حيث تعذر الجمع. مسلك الترجيح في هذه المسألة أننا ننظر أولا إلى البراءة الأصلية، والأصل الثاني أن الأصل الإباحة، ونرجع إلى الأصل عند وقوع التعارض. فإذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فنجد أن حديث أبي سعيد قد نقل عن البراءة الأصلية، يعني نقل عن البراءة. البراءة الأصلية ما معناها؟ معنى البراءة الأصلية أنه لا يوجد حكم. معنى البراءة الأصلية نفي الحكم، أي الأصل عدم وجود حكم شرعي حتى يأتي الشرع بذلك. فإذا بحثنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر القبلة، هذا لم يأتي بحكم جديد لأنه موافق للبراءة الأصلية فهو جائز. إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نجد أنه مثبت لحكم في البنيان، وهو عدم جواز الاستقبال حتى في البنيان. عفوا أبي أيوب، نعم هو حديث أبي أيوب. فنجد أن حديث أبي أيوب ناقل عن البراءة الأصلية، أي يجعل استقبال القبلة ممنوعا سواء كان ذلك في البنيان وفي غير البنيان. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثبت الجواز، والجواز موافق للبراءة الأصلية. الآن إذا أردت أن أقوم بعملية ترجيح، مع العلم أن الفعل لا يعارض الفعل، يعني لو أننا أردنا أن نسلك مسلك الترجيح كيف يكون ذلك؟
وهلنا أن نرجح بين المسألتين؟
أمكن الجمع أصلا، يعني هذا في محل وهذا في محل. نحن نفترض لو أردنا أن نسلك مسلك الترجيح كيف يكون ذلك؟ نحن المذهب سلكنا مسلك الجمع، فقلنا إن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البنيان، وحديث أبي أيوب في 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 الصحارى وفي الفضائل. حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه ناقل عن البراءة الأصلية لأنه مانع من استقبال القبلة حتى في البناء، على بناء على قوله، وإن كنا قد حملناه على محمل الورع من باب الجمع مع المذهب الذي سلكناه وهو مسلك الجمع. لكننا إذا سلكنا مسلك الترجيح لن نقول المسألة قضية ورع وتقوى، لا، سنقول إنه رضي الله تعالى عنه يمنع استقبال القبلة حتى في البنيان. إذن عندي مانع وهو حديث أبي أيوب، عندي موافق للبراءة الأصلية هو حديث ابن عمر. الآن لو أردت أن أسلك مسلك الترجيح، هل حديث ابن عمر أضاف حكما جديدا؟ لم يضف، إذن هو موافق للبراءة الأصلية. طيب حديث أبي أيوب أضاف حكما جديدا وأتى بشرع جديد، فيقدم الناقل عن البراءة على الموافق للبراءة الأصلية لأنه أضاف شرعا، لأنه أضاف شرعا. إذن وهذا من المرجحات، وهذا من المرجحات، فيقدم الناقل عن الأصل على البراءة الأصلية. وقد قال ذلك في المراقي: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر. إنه الناقل عن البراءة يرجح على الموافق لها، المثبت للحكم يقدم على النافي، النهي يقدم على الأمر. لماذا؟ لأن النهي يكون عن مفسدة والأمر يكون لمصلحة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذا حيث تعارض النهي والأمر قدمنا النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا اجتناب منهي عنه، قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن النهي أقوى، النهي أقوى، لذلك قدم في الترجيح النهي على هذا. إذن موضوع أننا ذهبنا في مسلك الترجيح إلى البراءة الأصلية، فإن هذا يقتضي أننا نطرح حديث ابن عمر ونعمل بحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، لأنه ناقل عن البراءة الأصلية، وهو أنه قد جاء بمبحث جديد وحكم شرعي جديد. كذلك نقل عن أصل الإباحة، نقل عن أصل الإباحة، فما نقلك عن أصل الإباحة يقدم على الإباحة. ويمكن أن نوضح الفرق بين الأصل في الأشياء الإباحة والبراءة الأصلية. البراءة الأصلية نقول الحكم منتف ليس موجودا، لا بتحليل ولا بتحريم ولا بإباحة ولا بندم ولا بكراهة، لا يوجد حكم، لا يوجد حكم، هذا معنى البراءة الأصلية. طيب لو سألتني عن بعض المطعومات المستحدثة والجديدة ماذا أقول لك؟ الأصل في الأشياء في المطعومات الإباحة، إذن الإباحة الشرعية، إذن هي مباحة شرعا، لكن البراءة الأصلية معناها أنك تنفي الحكم بالكلية، لا يوجد حلال حرام فرض مندوب مكروه، جميع الأحكام الخمسة ليست موجودة، هذا معنى البراءة الأصلية. واضح؟ إذن في مبحث البراءة الأصلية علينا أن ننتبه إلى أن هذا المبحث ضروري جدا حتى تتضح لنا بعض الأحكام. عندما نقول في مسألة الخمر، هل كان الخمر مباحا أول الإسلام؟ كان مباحا، يعني الله حل الخمر. طب والزنا؟ والزنا فرق بين أن نقول إن الله أباح الخمر أول الإسلام ثم قال في قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل هذا الدليل يفيد الإباحة الشرعية بمفهوم المخالفة؟ لا يفيد. إذن الإسلام لم يبح الخمر شرعا أول الإسلام أبدا، لم يبح أبدا. طيب هل يعني أنه لم يوجد تحريم للخمر إذن الخمر كان مباحا شرعا؟ لا. طيب لا، لم يكن هناك نص في تحريم الزنا، هل يعني أن الزنا كان مباحا أول الإسلام؟ لم يوجد نص أن القتل حرام، هل يعني أن القتل كان مباحا أول الإسلام؟ إذن يجب أن أفرق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية. الإباحة العقلية اللي هو إيه؟ الإباحة العقلية نفي الأصل، نفي الحكم، نفي الحكم، وهذه مستفادة من العقل. فنقول إن الزنا في أول الإسلام لم يكن حراما تحريما شرعيا ولا مباحا تحريما إباحة شرعية، إنما كان على البراءة الأصلية، ومعنى البراءة الأصلية عدم الحكم. لا أقول كان مباحا شرعا، لأنني لو قلت كان مباحا شرعا لوقعنا في إباحة الفواحش، وأن الإسلام أباح الفواحش أول الإسلام، لا. لذلك هذا مأخوذ من البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية مأخوذة من العقل لا من الشرع. قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، فلا نقول إن الخمر كان مباحا شرعا أول الإسلام، إنما نقول لم يكن هناك حكم، وكانت هناك على البراءة الأصلية، وكان على الإباحة العقلية، ولم يكن بناء على الإباحة الشرعية. لذلك لا نستطيع أن نقول إن الزنا كان مباحا أول الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يرد نص. لا، نقول هناك إباحة عقلية ليست شرعية. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الخمر كان مباحا، أو قلنا إن لقدر الله إن الفاحشة كانت مباحة، فهذا يعني أن الفواحش أباحها الله شرعا، وهذا لا يصح. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالفواحش محرمة لا تنسب إلى الله أبدا، لا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، إنما نقول إنما هي مبنية على البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ معناها نفي الحكم، يعني لا يوجد لا حرام ولا مباح ولا مكروه ولا مندوب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن متعبدا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، ما كان في متعبد بشرع، لم يكن شرع، الأصل عدم الشرع، هذا معنى البراءة الأصلية في هذا الأمر. إذن معنى البراءة الأصلية استصحاب عدم التكليف حتى يرد دليل، حتى يرد دليل، ويمكن أيضا أن تسمى استصحاب العدم. لذلك عندما يأتي النص بتحريم الخمر لا يكون ناسخا لإباحته عقلا، لأن من شروط النسخ أنك ترفع حكما شرعيا لا حكما عقليا. الحكم قد يكون عقليا، يعني ماذا استفدنا من النصوص؟ النص موضوع الخمر قال لا تقربوا الصلاة، ما في تحريم للخمر. طب بناء على إيه كانت الإباحة الموجودة؟ على الشرع ولا على العقل؟ على العقل. إذن هذه إباحة عقلية. طب إذا نزل تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر، جاء تحريم شرعي، هل نعتبر هذا ناسخا؟ لا نعتبره ناسخا. هل رفع حكما شرعيا؟ لم يرفع حكما شرعيا، إذن هو رفع حكما عقليا. إذن النسخ هو رفع للحكم الشرعي وليس رفعا للحكم العقلي. لا نقول إن النصوص الشرعية التي جاءت بتحريم الزنا أنها ناسخة لإباحة الزنا العقلية. لا نأتي بالنصوص الشرعية التي حرمت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ونقول إنها ناسخة للبراءة الأصلية. لا يكون نسخا إلا إذا كان رفعا لحكم شرعي. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، إذا كان في نهي شرعي رفع الحكم، رفع الحكم. إذا لما يرفع حكم شرعي بصير نسخ، يكون نسخا. إذا لابد من التمييز بين ما كان على البراءة الأصلية ثم جاءت الشريعة بحكم شرعي فلا يكون نسخا، وما كان على وفق البراءة الأصلية لا يجوز نسبته على أنه حكم شرعي، إنما هو حكم عقلي. نعم حدث تدرج في تحريم الخمر، هذا صحيح، وهذا من حكمة الله ورأفته ولطفه، لكن هناك موضوعات محددة لا نعتبر ذلك نسخا، لا نعتبر ذلك نسخا. لا يمكن بحال أن نعتبر أن الخمر صدر الإسلام كانت مباحة شرعا حتى نقول إن الآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب اللي هي رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية الكريمة جاءت ناسخة لحكم شرع وهو الإباحة للخمر خارج الصلاة بهذا التدرج. لذلك علينا أن نميز بين ما كان مرتبطا بالإباحة العقلية وما كان مرتبطا بالإباحة الشرعية. إنه يدخل في هذا الأمر التحسين والتقبيح العقلي. قتل الصبي البريء مستقبح عقلا. موضوع القبح شرعا من حيث ترتب الجزاء الأخروي لا يكون إلا ببينة من الله، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الآيات هذه نافية للحكم قبل ورود الشرع. الآن حدثت السرقة، لا تكون جريمة إلا إذا جرمها الشرع، لكن هل يعني أن السرقة أمر مستقبح أو مستطاب عقلا؟ لا، العقل الإنساني يحكم بأن قتل هذا الطفل المسكين البريء ظلم، ونحن متفقون على أنه ظلم. لكن ما هو الإشكال في هذا البحث؟ من حيث ترتب الجزاء الأخروي، فنحن متفقون على أن هذه الجرائم مستشنعة في عرف الإنسان، لكن هل يعني استشناعها أنه مؤاخذ بها في الآخرة دون بيان من الله؟ لذلك الحسن والقبح شرعا ما ترتب عليه الجزاء الأخروي. أما من حيث العقل فالعقل يحكم بأن هذه، لكن هل الجزاء الأخروي مترتب على التحسين والتقبيح العقلي؟ أيوة. إذن هذا خلافنا مع المعتزلة، أنه التحسين والتقبيح العقلي لا مدخل له في الجزاء الأخروي، لا مدخل له في الجزاء الأخروي حتى يأتيك بيان من الله. إذن ستستصحب عدم الحكم من حيث الجزاء الأخروي، لكننا بالتأكيد هناك من استقبح الخمر قبل الإسلام واستقبح وأد البنات قبل الإسلام فكان التقبيح عقليا، لكن لما نزل الشرع به صار قبيحا شرعا. إذن قبل ورود الشرع لا يترتب عليه جزاء في الآخرة، لأنه لا يوجد بيان. بعد ورود الشرع أصبح متعلقا به الجزاء. طيب، إذن التحسين والتقبيح قد يكون شرعا ومعنى ذلك ترتب الجزاء الأخروي، قد يكون عقلا يحكم العقل بقبحه كقتل الصبي البريء، تمام، وقد يكون طبعا بأن يستطيب الإنسان طعاما ويستقبح طعاما. إذن التحسين والتقبيح قد يكون طبعيا، قد يكون شرعيا، قد يكون عقليا. أين محل اهتمام الشرع من حيث الجزاء اللي هو التحسين والتقبيح الشرعي الذي يرتبط به الجزاء الأخروي؟ لذلك ما حدث من سرقات قبل التحريم الشرع لم يبين فيها حكما، إذن استصحبنا العدم من حيث الجزاء الأخروي. لكننا لم نقل قبل ورود الشرع كانت السرقة مستطابة، إذن لم نحسنها شرعا ولم نقبحها شرعا، إنما قلنا هي قبيحة عقلا. شرب الخمر كان قبيحا عقلا، لكن متى يصبح قبيحا شرعا؟ عندما يحرمه الشرع. إذن مرد القبح والحسن من حيث ترتب الجزاء الأخروي مبني على الشرع ليس مبنيا على العقل كما قالت المعتزلة. فالمعتزلة قالت التحسين والتقبيح بمعنى ترتب الجزاء الأخروي عقلي، نحن قلنا لا، شرعي. ما معنى شرعي؟ حتى يرد الشرع. لذلك استصحبنا عدم المحاسبة وعدم الجزاء. بناء عليه نحن نقول هناك لطف إلهي بالتدرج في تحريم الخمر، لكننا لم نقل إن الخمر في صدر الإسلام كانت مباحة شرعا، إنما كانت مباحة عقلا. من الذي حكم بإباحتها عقلا؟ العقل الإنساني. ليه؟ لأن الأصل البراءة، الأصل عدم التكليف، عدم التكليف. الآن الشرع أتى بالتحريم لم يكن ناسخا. لماذا لم يكن ناسخا؟ لأن النسخ رفع للحكم الشرعي وليس رفع للحكم العقلي. إذن ننتبه إلى قضية التدرج. كلمة المباح في أذهان المسلمين اليوم تعني مباح شرعا، لا تعني المباح العقلي، لأنهم لا يميزون بينهما. فلذلك عندما إذا أردت أن أتكلم إن الخمر كانت في صدر الإسلام مباحة عقلا، لابد من هذا التمييز، لابد من هذا التمييز. نعم، أو بحسب البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ الأصل نفي الحكم، وهذه عدالة الله. لذلك لا يأتي ذلك الذي يعني يظن نفسه قد بلغ في التقنين شأوا لا يدرك أنه أتاني بنظرية لا عقوبة إلا بنص. قل اسم الله عليك، اسم الله عليك، أنت تحج والناس راجع من الحج، انظر إلى كتاب الله. أنتم كنتم في العصور الوسطى الإنسان يولد ملوثا بالخطيئة بحسب معتقدكم. فعندما كنا نقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كنا نقرأ كتاب الله بينما كنتم تعتقدون في تاريخكم أن الإنسان يولد ملوثا بالخطيئة، ونحن نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنتم تقولون وتتكلمون تقولون أن المرأة هي أساس الخطيئة، ونحن نقول أن آدم هو الذي أكل من الشجر. واضح أكلا، لكن مين الخطاب والمتولي الخطاب؟ آدم عليه السلام. لم يكن الخطاب موجها إلى حواء، خطاب الشيطان قال يا آدم هل أدلك على جنة الخلد وملك لا يبلى. الخطاب كان كله مع مين؟ مع آدم. واضح. فكان آدم هو يعني المتقدم عليه السلام. ولذلك نحن لا يوجد عندنا هذه الاعتقادات أن الإنسان يولد ملوثا بالخطيئة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأننا عندنا لا عقوبة إلا بنص. هذه ليست يعني جديدة علينا، ليست بجديدة، بضاعتك نعرفها منذ يعني منذ أن كنتم في العصور الوسطى وتعتقدون أن الإنسان يولد مجرم. الوسطى عندهم هي خير القرون عندنا، لكن التأثر بالتاريخ والعولمة جعل الوسطى مرتبطة بالظلام، لأن المرجعية هم شمال المتوسط، بينما يعني مرجعيتنا هي كانت النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العصور الوسطى، لذلك تريد أن تعيدنا إلى العصور الوسطى، هنيئا لك إذا عدت إلى العصور الوسطى، هذا يعني من حظك ورضا أمك عليك. فلذلك في هذا الموضوع وهو البراءة الأصلية يعني هو أحد المرجحات من يعني التي تعتمد عند تعارض النص، ونحن نقول إن النصين ليس متعارضين لأنهما فعل ويمكن أن يحمل كل فعل على محل، وهذا هو مسلك الجمع، وهو أننا قد عملنا بالجميع، قد عملنا بالجميع، والأولى هو العمل بكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رجعنا إلى الأصل وهو الجمع، ولم نسلك مسلك الترجيح على النحو الذي مر. لماذا؟ لأن الجمع ممكن، وقال والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا. نكتفي بهذا القدر ثم نسمع الأسئلة. نكتفي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.